يقول: استدللتم في إثبات عذاب القبر بقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فانتقد الكثير من الرافضة وأصحاب البدع هذا الاستدلال لأنهم قالوا: قال الله عز وجل لعلهم يرجعون، فكيف يرجعون عن غيهم في القبور؟ أولا، نحن استدللنا بكل آية قد قيل بأنها في عذاب القبر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ومنها آية سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد استدل بها جمع من المتقدمين والمتأخرين، ومن أقرب ذلك ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. وأما قوله لعلهم يرجعون، ليس المراد بها الرجوع إلى الدنيا، مع أن الآية قد استدل بها على أن العذاب الأدنى هو القتل الذي حصل لهم يوم بدر ونحو ذلك لعلهم يرجعون من كفرهم. والقول الثاني أي أن الله يذيقهم من العذاب الأدنى، عذاب القبر دون العذاب الأكبر، عذاب القيامة، لعلهم يرجعون إلى القيامة فيجازون بالعذاب الأكبر. وهب أن هذا الاستدلال لم يستقم، فهناك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، الآية. قال الله عز وجل: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذه في سياق الموت، وقد بينها حديث البراء عند ابن أبي شيبة وأحمد وغيره. وأما قول الله عز وجل مخبرا عن قول الكفار: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فقد قيل في ذلك أنها رقدة يسيرة تكون قبل قيام الساعة، وهذا قول قتادة وغيره من أهل العلم. والقول الثاني أن القبر رقدة بالنسبة لما بعده من الأهوال العظام والأمور الشديدة، ثم إن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا من لم يعتد بخلافهم كالمعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم. ونحن نقول في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت حجيته كحجية القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ما هي الكيفية الصحيحة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكملها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حديث أبي مسعود. وجاء عن كعب بن عجرة، وجاء عن أبي أسيد وأبي حميد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، الحديث. فمن صلى بهذه الصيغة كان أكمل، ومن قال صلى الله عليه وسلم أجزأ، ومن قال عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أمر بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: هل يجوز صلاة راتبة فريضة العشاء قبل الفرض؟ لا يجوز، إنما إن أحب أن يتطوع قبل العشاء تطوع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وأما السنة البعدية فهي بعدية، والسنة القبلية قبلية. كما لا يجوز أن تصلي الوتر قبل العشاء، كذلك لا تصلي سنة العشاء البعدية قبل العشاء. قال: ما هو السبيل لتحقيق الإخلاص في الأعمال والنجاة من الرياء خصوصا الأعمال الظاهرة؟ السبيل أن تكون نيتك في كل عمل تقوم به الله عز وجل: صلاتك لله، صيامك لله، حجك لله، طلب العلم لله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فالإخلاص شرط في صحة الأعمال. فإن قدر أن الشيطان جاءك بالرياء ادفعه، ادفعه كما تدفع العجب، ادفع الرياء. فمن جاهد نفسه والشيطان ودفع الرياء لم يضره تلك الخواطر، ومن استقر في قلبه الرياء حتى دخل الرياء في العبادة ينظر إن كانت متصلة بطلت، وإن كانت منفصلة صح ما كان مخلصا فيه لله. وكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد جملة طيبة مضمونها أن من أراد الإخلاص عليه أن يأخذ سكين الزهد ويذبح به الهوى وحظوظ النفس ونحو ذلك، والإنسان يجاهد نفسه لا يتسلط عليه الشيطان. بعض يوسوس له الشيطان بأنه مرائي حتى يفسد عليه حاله، لا يريد يصلي، لا يريد يخرج يصلي في المسجد، لا يريد يحفظ القرآن، خائف من الشيطان، خائف من الرياء، يدخل عليه الشيطان. يا أخي خلص لله، وإذا جاء الرياء صرفه بأنه سبب من أسباب فساد الأعمال. فمن أسوأ مساوئ الرياء كما هو شرك أنه يؤدي إلى حبوط العمل الذي ترائي من أجله. نسأل الله السلامة والعافية. قال: امرأة من أقاربنا توفيت وتركت بنتا فأخذتها إلى بيتي وقمت بتربيتها، هل تعتبر في مقام الأخت أم أنها أجنبية؟ إذا رضعت من إحدى محارمك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيجوز الخلوة والنظر إليها والسفر بها. وأما إذا لم تكن هناك رضاعة فهي امرأة أجنبية، سواء قمتم على تربيتها أو لم تقوموا. أقارب ذو الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. يقول: من هو القاتل الذي لا يورث؟ مع ذكر الدليل ذكروا أن من قتل وارثه لا يرث منه، وهذا القول عليه جماهير العلماء أنه يجازى بنقيض قصده، وعمدتهم في ذلك حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يرث مطلقا لأن القرآن دل على ذلك، ولم يصرف دلالة القرآن شيء من الصوارف الثابتة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يذكر قاتلا من غيره ولم يخرج قاتلا من غيره. والله أعلم، رأيت أن هذا القول قريب، فهو آثم إن قتل من أجل أن يستعجل الميراث، وآثم إن قتل لغير ذلك، وما كان له من الإرث يأخذه وحسابه على الله. يقول: المهور في بلادنا مرتفعة جدا، نريد توجيهكم ونصحكم لهؤلاء الناس. النصيحة بالترفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. والرفق يكون على حالين: رفق حسي بحيث لا يكلف الإنسان من الأعمال الشاقة ما يثقله، ورفق معنوي بحيث لا يكلف كذلك من المعنويات ما يضعفه ويكرثه. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته بدرع حطمية، درع قديمة، وهي سيدة نساء العالمين. وكان مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، أي ونصف أوقية، إلا ما جاء عن أم حبيبة 4000، فقد أمهرها النجاشي من نفسه، وكذلك صفية أعتقها وتزوجها. وقد اختلف العلماء في حده في أقله وأكثره، لكن النصيحة بالترفق، لا تكلف الخاطب ما يعجز عنه، بل التعاون على البر والتقوى، لا سيما إذا وجدت خاطبا صالحا تفرح به وتستبشر وترجو خيره. كم من النساء تزوج لكن على رجل ربما تتمنى أنك ما عرفته يوما من الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا العاص بن الربيع وقال: صدقني، أو قال: فصدقني ووعدني فوفى لي، وذكره بخير الذكر في المصاهرة. يقول: سمعت من أهلي أن بعض الأخوات أنكرنا عليها أن تسمي ابنها عبد الرحمن، وقلنا لها: كل من سمي عبد الرحمن يكون عاصيا ومشاغبا. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام فاسد من الشيطان. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده عبد الله، وكثير من الصحابة سموا أبناءهم بعبد الرحمن. والتعبيد لله عز وجل من الأمور المهمة، فلا يلتفت إلى هذا القول. يقول: امرأة رضعت طفلا ليلا إلى الصبح ولم تعلم عدد الرضاعات، فهل يعتبر محرما؟ الذي أظهر أنه محرم إذا كان رضع طول الليل أنه محرم. ربما الخمس الرضاعات في مجلس، يرضع من هذا وترد إلى هذا وترد إلى هذا وترد إلى هذا، وأخرج يتنفس وعاد، انتهت الخمس الرضاعات. أما هذا طول الليل يرضع، هذا اللهم بارك.